أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في القول الثاني مو من يقول لي القول الأول بعد قول الأول وهو سقوط القراءة والتسبيح عزيمة، يعني وجوب السكوت. ذكرنا أدلة عليه وناقشناها، انتهى الكلام للدليل الثالث الرابع اللي هو مفهوم صحيحة زرارة. مفهوم صحيحة زرارة خلافة، هاي اثنين هنا، ايه هاي مفهوم صحيح الزرارة، قريناها وبينا كيفية الاستدلال بها وذكرنا جواب أول عنها، وهو احتمال أن تكون ناظرة إلى احتمال أن لا تكون ناظرة إلى المأموم أصلا، بالنظرة إلى الإمام والمنفرد، وإن كان هو في صدر الرواية قال إماما كنت أو غير إمام، أي غير إمام بإطلاق تشمل المأموم والمنفرد، لكن بعدين يقول فإن كنت، قد يجعل هذا قرينة على أن المقصود بغير الإمام في الرواية هو منه هو المنفرد. إن كنت إماما أو وحدك أو لوحدك فقل كذا وكذا إلى آخره، فهذا احتمال أيضا موجود في الرواية، بس هذا الاحتمال مو كل شيء نقدر نعتمد عليه، لأن أكو احتمال أنه غير إمام تبقى على إطلاقها، تبقى على إطلاق إماما لا تقرأ، نهي عن القراءة إماما كنت أو غير إمام تبقى على إطلاقها تشمل الإمام والمأموم والمنفرد. بعدين من سأل بأنه إذن ماذا أقول؟ قل إن كنت إماما أو وحدك فقل الحمد لله سبحان الله ولا إلى آخره، فكأنه أخرج منها شنو؟ مأموم. هذا ما كم أنا أنه تكون العبارة السابقة شاملة علما المأموم، فهذا مو الاعتراض الثاني وهو المهم، وهو أنه أيضا احتمال أن يكون التقييد بقوله عليه السلام في الجواب إذا كنت إماما أو وحدك، هذا التقييد مو بلحاظ المأموم وإنما بلحاظ التسبيح ثلاث مرات، فهو صحيح يخرج المأموم لكن ما يخرجه من أصل التسبيح، وإنما يخرجه شنو؟ من هذا الحد الذي ذكره علما للتسبيح اللي هو التسبيح ثلاث مرات، ولا إذا كنت إماما أو وحدك سبح ثلاث مرات، تقييد بلحاظ هذا، بلحاظ التسبيح بهذا العدد الذي ذكرته الرواية، فالمأموم حينئذ ما يكون إخراج للمأموم عن أصل التسبيح، وإنما إخراج المأموم عن ماذا؟ عن هذا الحد من شنو؟ من التسبيح، وهذا مطابق للواقع، لأن المأموم في حالة إذا كان مأموم هو جماعة وقال يصلي على الجماعة وهو يبدأ بالتسبيح، ليش نقيده بحد معين؟ يسبح إلى أن يركع الإمام، يبقى يسبح إلى أن شنو؟ إلى أن يركع الإمام، سواء كان تسبيحه أقل من ثلاثة أكثر من ثلاثة أو كان شنو؟ ثلاثة، فماكو داعي لتقييده بحد معين. التقييد هذا يكون مقبول فيما إذا كان إمام أو كان شنو؟ منفردا. أما المأموم هو تابع للإمام، هو ما دام هو ما يقرأ فخليه يسبح، يقد يسبح من حدد العدد، ولا سبح إلى أن يركع الإمام فتركع معه. فمناسب أيضا أن يكون شنو هذا التحديد بلحاق هذا القيد، إن كنت إماما أو لوحدك فقل كذا 3 مرات مثلا، هذا يكون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ هذا الحد. فالخارج عنه هو المأموم صحيح، لكنه لا يخرج من أصل التسبيح كما هو المدعى في الاستدلال، وإنما يخرج عن هذا الحد الخاص. هذا هم احتمال يطرح في هذه الرواية. الاحتمال الثالث أو الجواب الثالث أو الاعتراض الثالث على الاستدلال بهذه الصحيحة هو أن مفهوم هذه الجملة إن كان لها مفهوم هو عدم وجوب التسبيح إذا لم يكن إماما أو لوحده، مو عدم جوازه، لأنه المنطوق شو يقول؟ إذا كنت إماما أو لوحدك فقل، يعني يجب عليك أن تقول كذا. فالمفهوم أنه إذا لم تكن إماما ولا لوحدك فلا يجب عليك ذلك. ما يفهم منها أكثر من عدم وجوب التسبيح إذا شنو؟ إذا لم يكن، إذا كان مأموما، إذا لم يكن إماما أو شنو أو لوحده، فلا يستفاد منها إلا عدم وجوب التسبيح لا عدم جوازه كما هو المدعى. لأن المدعى لابن إدريس الحلي شنو هو؟ هو يدعي حرمة القراءة، حرمة التسبيح، شوف يجب عليه أن يسكت. هاي الرواية ما بيها دلالة إلا على عدم وجوب التسبيح على الموضوع في الركعتين الأخيرتين، مو على عدم جوازه. زين، هذا القول الأول ماكو دليل واضح. ننتقل للقول الثاني. القول الثاني أخف من القول الأول، يقول بجواز السكوت مو وجوب السكوت، جواز السكوت بمعنى أن سقوطهما عنه رخصة لا عزيمة، فيجوز له ويجوز أن لا يقرأ. هذا أيضا اختار جماعة كما ذكرنا سابقا. هذا استدل له ببعض النصوص. النص الأول نقرأه، صحيحة علي بن يقطين الموجودة في الباب 31 في الجزء الثامن، هذا في الباب 31 الحديث 13. قرأنا السنة السابقة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، يصمت فيهما الإمام، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال فقال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس. إن قرأت لا بأس به، إن سكت أيضا شنو؟ لا بأس به. فالسكوت جائز بالنتيجة. وهم يريدون يثبتون شنو؟ جواز السكوت، جواز السكوت، أنه يسقطان عنه لكن شنو؟ رخصتان لا عزيمتان. هذه الصحيحة استدل بها عليها بها بهذا الشكل، بأنها دالة على جواز السكوت وعدم القراءة. واضح دلالته؟ إن قرأت فلا بأس، إن سكت فلا بأس. وموردها الركعتان الأخيرتان، هذا شلون نجيبه؟ الرواية ما قالت الركعتان اللتان، عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام. هذا يقول بالاستدلال بأن المقصود بها الركعتان الأخيرتان، لأنهما اللتين، اللتين صحيح، اللتان، لأنهما اللتان يصمت فيهما شنو؟ الإمام، هما اللتان يصمت فيهما الإمام. شنو يصمت يعني؟ يخفت. كلهم فسروا الصمت في الرواية يصمت فيهما الإمام بالإخفات. الركعتان اللتان يخفت فيهما الإمام هما الركعتان شنو؟ أخيرتان. ومردهما الركعتان الأخيرتان، لأنهما الركعتان اللتان يصمت فيهما الإمام أي يخفت. والرواية مطلقة تشمل الصلاة الإخفاتية التي هي محل الكلام، مو مطلقة، لا يتحدى عن الركعتين الأخيرتين يصمت فيهما الإمام يخفت فيهما الإمام، يتحدث عن صلاة إخفاتية لكنها تشمل محل الكلام شنو؟ بالإطلاق. يستدل بها على ماذا؟ على جواز السكوت وجواز شنو؟ وجواز القراءة، وهذا هو المطلوب في المقام لقول الثاني. هذه المناقشات في الاستدلال والرواية عديدة. مناقشة الأولى تقول بأنه يطرح احتمال أن يكون المراد بالركعتين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، نظر إلى الركعتين الأولى والثانية لتكون أجنبية عن محل الكلام، لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. أن يكون المقصود الركعة الأولى والثانية من الصلاة الإخفاتية للثالثة والرابعة من الإخفاتية كما هو محل الكلام، باعتبار أن الإمام يخفت فيهما، يخفت في الركعة الأولى وشنو والثانية من الصلاة شنو إخفاتية، إذا صلاة إخفاتية فالإمام يخفت فيهما، هذا هو المقصود. يقول هذا الاحتمال يقوى احتمال أن يكون مقصود الركعة الأولى والثانية، يقوى هذا الاحتمال باعتبار ظهور الرواية في اختصاص الإخفات بالإمام، مهو قاعد يعرف الركعتين بهذا التعريف بأنهما اللتان يخفت فيهما، لو كان الثالثة والرابعة مو فقط الإمام يخفت فيه، مو مهم يخفت فيه، الكل يخفت فيه، ما راح يصير الإخفات فيهما من مختصات ماذا؟ من مختصات الإمام. وظاهر الرواية بعد قاعد يعرف الركعتين وما قال الركعتين، عرفها شنو؟ بأنهما اللتان يخفت فيهما الإمام، وكأنه خصوصية أن الإمام يخفت في هاتين الركعتين. هاي وين الصيغة؟ وين نلقاها؟ بالركعة الأولى والثانية من الصلاة الإخفاتية. ويقوى هذا الاحتمال باعتبار ظهور الرواية في اختصاص الاختفاء الإخفات بالإمام، وهذا لا يصح إلا في الأولى والثانية من الإخفاتية، وأما الثالثة والرابعة من الإخفاتية فالإخفات ثابت للإمام وللمأموم ولكل من يصلي، ثابت هذا الإخفات فلا يختص بماذا؟ بالإمام. إذن الظاهر هذا يؤيد أو يدعم احتمال ماذا؟ احتمال أن تكون الرواية ناظرة إلى الركعة الأولى والثانية من الصلاة الإخفاتية، فيصح حينئذ أن يقال الركعتان اللتان يخفت فيهما الإمام. والحاصل أن الركعتين اللتين يصح تعريفهما لأنهما اللتان يخفت فيهما الإمام هما الأولى والثانية من الإخفاتية للأولى والثانية من الجهرية، كما هو واضح لأنه جارك بها ماكو بها إخفات، وللثالثة والرابعة من الإخفاتية لأنه هذا شيء لا يختص بالإمام. ويشهد لذلك أيضا لهذا الاحتمال الثاني ليجعل الرواية شنو؟ أجنبية عن محل الكلام، ويشهد لذلك قوله وهو إمام يقتدى به، قول السائل، هو السائل قاعد يقول أنه وهو إمام، هذا اللي يصلي وراء إمام يقتدى به، إذ فيه إشارة إلى مسألة شنو؟ تحمل الإمام القراءة عن المأموم على ما ذكرنا مرارا. وأنه كأنه إيش سؤال أن هذا التحمل الموجب لسقوط القراءة عني المأموم يقول هذا هل يختص بالصلاة الجهرية أو يشمل حتى الصلاة شنو الإخفاتية؟ يختص بالصلاة الجهرية. قال الركعتان اللتان شنو يصمت فيهما الإمام. وهو يقتدى به. إذا الركعة الثالثة والرابعة ما العلاقة يقتدى به. يعني ليس الدخيل في ماذا في هذا الشيء. هو عنده شبهة في أنه سقوط القراءة عنه هل يختص بالصلاة الجهرية التي يجهر فيها الإمام أو لا أنها تشمل حتى صلاة شنو الإخفاتية التي يصمت فيها يخفت فيها شنو الإمام. هذا ما يؤيد أن المنظور هو شنو الركعة الأولى والثانية. نعم يبقى هذا الإشكال اللي أشرنا إليه. يبقى أن الإمام لا يخفت في الأولى والثانية مطلقا في الركعة الأولى والثانية. إذا حملناها على الأولى والثانية الإمام مو مطلقا يخفت بها، إنما يخفت فيهما إذا كانت الصلاة شنو فاتية مو مطلقا، وإنما يخفت في الصلاة الإخفاتية. والرواية تصف الركعتين بأنهما اللتان يخفت فيهما الإمام مطلقا. واضح؟ الركعتان اللتان يخفت فيهما الإمام على الإطلاق من قيدها بشيء يخفت فيهما الإمام دائما. خلينا نقول يخفت الركعتان اللتان يخفت فيهما الإمام، ما نقدر نقول الأولى والثانية. الإمام لا يخفت في الركعة الأولى والثانية دائما، وإنما يخفت إذا كانت الصلاة شنو فاتية. إذا كانت جارية لا يخفت. إذن متى يصح أن نقول بأن الإمام يخفت في الركعتين على الإطلاق؟ وين الثانية والثالثة؟ أقول الثالثة والرابعة هاي التي يخفت فيها شنو الإمام على الإطلاق. ركعتان يخفت فيهما الإمام بلا تقييد، لكن عندما نجي الأولى والثانية نقول الركعتان اللتان يخفت فيهما الإمام إذا كان شنو لا بد من تقييدها، لأن الأولى والثانية من الجهرية لا يخفت فيها الإمام، وإنما يخفت في الركعة الأولى والثانية إذا كانت الصلاة شنو الفاتية. بينما الرواية أطلقت ما ذكرت صلاة فاتية، ركعتان اللتان يخفت فيهما الإمام. هذا يناسب أن يكون المقصود الركعة الثالثة والرابعة للأولى والثانية، يعني هذا يذكر في قبال القرائن المتقدمة لتأيد احتمال أن يكون المقصود بالركعتين والركعة الأولى والثانية. هذه المناقشة الأولى في الاستدلال. المناقشة الثانية في الاستدلال هو هذا، هو أصلاً إحنا بنجي إلى الجواب. فقال إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. سكت يعني شنو سكت؟ سكت عن القراءة، قرينة المقابلة. نقول إن قرأت فلا بأس، إن سكت يعني إن لم تقرأ فلا بأس. إن سكت فلا بأس وإن قرأت فلا بأس. أقول إن قرأت فلا بأس وإن سكت يعني إن لم تقرأ. المقصود ليس هو السكوت مطلقا على الإطلاق، يعني السكوت عن أي شيء حتى يستدل به على جواز السكوت، يعني سقوط القراءة والتسبيح رخصة لا عزيمة، وإنما هذا يدل على شنو؟ على السكوت. يقول يجوز له أن يسكت، يجوز له أن لا يقرأ، لكن مو معنى أنه يجوز له أن يترك شنو تسبيح. واضح؟ السكوت لا يراد به السكوت المطلق، السكوت عن أي شيء، حتى نقول بأن الرواية بها دلالة على جواز السكوت عن كل من القراءة والتسبيح كما هو المدعى في هذا القول، وإنما هي سكوت عن القراءة تدل على جواز السكوت عن القراءة، يعني جواز أن لا يقرأ لكنها ما بيدلالة على جواز أن شنو أن لا يسبح، فلا يستفاد منها هذا القول بناء على هذا، كأنه هو فسر السكوت بيش بالسكوت شنو عن كل شيء مطلقا، سكوت المطلق. وثانيا أن يراد بالسكوت أن يراد احتمال أن يراد بالسكوت في الجواب السكوت عن القراءة، للسكوت عن أي شيء بقرينة المقابلة مع أن قرأت. هذه المناقشة في صحيحة من الشام علي بن يقين. الرواية الثانية التي تستدل بها بهذا القول هي صحيحة سليمان بن خالد اللي موجودة في نفس الباب الحديث الثامن. الرواية هاي نقرأها. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر؟ أولى مقصود الظهر أيضا، فإذا هي واردة في الصلاة الإخفاتية في الأولى والعصر اللي هي مع الكلام خلف الإمام، وهو لا يعلم أنه يقرأ. من معظم الرواية قرأناها سابقا، وهو لا يعلم أنه يقرأ، وهو من هو مأموم يعني يصلي خلف إمام وهو لا يعلم أنه يقرأ، فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام. هذا استدل بها على جواز سكوت وسقوط القراءة والتسبيح رخصة لا عزيمة. استدلال بها قبل نجي نشوف موضوعها ينطبق على محل الكلام أو لا، يكون بأن لا ينبغي، لا ينبغي له أن يقرأ، ما قال يجب عليه شنو أن لا يقرأ، ما ينبغي، حكم ترخيصي ما ذي لزوم، لا ينبغي يكره. هم فهموا من الكراهة يعني يجوز له أن يقرأ، إذا يجوز له أن يقرأ يعني يجوز له أن يترك الشنو، يجوز له أن يقرأ يعني يجوز له أن يترك الشنو قراءة، تدل على جواز القراءة وترك القراءة. بناء على ما هم يقولون أن لا ينبغي للقراءة، ينبغي استحباب أو ما يكون مطلوبية، ما بي إلزام، كل منهما ليس فيه حكم شنو إلزامي. نجي إلى مورد الرواية شنو؟ خب مورد الرواية واضح هو الصلاة الإخفاتية، هذا واضح كله، نقول الأولى والظهر، لكن هل مورد الرواية الركعتان الأخيرتان من الصلاة الإخفاتية اللي هو محل كلامنا حتى يصح الاستدلال بها في محل الكلام أو لا؟ الاستدلال بالرواية يقول بلي، المقصود بها صلاة إخفاتية كما هو واضح، والركعتان الأخيرتان منها. هذا شنو دليله؟ يقول دليله هو هذا، أنه حينئذ إذا كان المقصود الركعتان الأخيرتان من صلاة الإخفاتية يصح أن يقول وهو لا يعلم أنه يقرأ. صلاة أخيرة إمامهم يعمل بوظيفته، المأموم ما يدري أنه شنو هو قرأ أو ما قرأ، ما قرأ يعني شنو يعني سبح أو قرأ، وهو لا يعلم يعني لا يعلم أنه قرأ أو سبح، لا يعلم يعني لا يعلم أنه قرأ أو سبح، ليس إلا أنه فيه جحالة شنو سوي. هذا كلش معقول في الركعتين الأخيرتين، ولذا هو يقول بأن الرواية ناظر إلى الركعتين الأخيرتين فتشمل محل كلام ومحل نزاع، لكن لا يصح هذا التعبير إذا أريد بها الركعة الأولى والثانية. ليش؟ لأن ما له معنى يقول بأنه في الركعة الأولى والثانية لا يعلم أنه يقرأ، شنو لا يعلم؟ الأولى والثانية يعلم أنه يقرأ قطعا، ف فلا بد أن حمل شيء لا يعلم حمل على أنه لا يعلم يعني لا يسمع قراءته، مو أنه لا يعلم يعني عند شك في أنه قرأ لو ما قرأ بالركعة الأولى والثانية، هذا ما يناسب أن يكون هذا إمام يقتدى به وجامع للشرائط بحسب الفرض. لا يصلي وراء، شنو معنى أنه يحتمل أنه ما قرأ أصلا وهو لا يعلم أنه يعني يشك في قراءته في الأولى والثانية؟ المفروض هنا هو لا، هو يعلم بأنه شنو قرأ، قطعا قرأ. فكون نقول هذه وهو لا يعلم قراءة أنه يقرأ نحملها كما تقدم سابقا حملها صاحب الحدائق وغيره على أن المقصود به وهو لا يسمع. قرأ أكيد قرأ، لكنه هذا المأموم ما سمع قراءته، وصح التعبير عنها بما أنه لا يعلم، يعني المقصود بها هو أنه لا يعلم بقراءته عن طريق شنو السماع، هذا المقصود. فالمقصود لا يسمع، المقصود أنه شنو لا يسمع. لكن هذا شنو؟ هذا إذا كان المقصود بها هو الأولى والثانية. المستدل يقول لا، مقصود بها الأخيرة الركعة الثالثة والرابعة باعتبار يبقي لا يعلم على معناه الحقيقي، لا يعلم يعني يشك. من وداها للثالثة والرابعة ايش راح يصير؟ لا يعلم شنو، ما بيها شيء، قد تبقى على معناها لا يعلم أنه قرأ أو شنو أو سبح كما قلنا، هذا ما بيه شيء، ما يخل بعدالة الإمام، ما يدري أنه قرأ أو سبح، كل منهما يجوز، ما يدري أنه قرأ أو سبح. هو يقول هيك شيء لا يعلم، يقول ما قد دعني نصرف بيها، تبقى على ظاهرها ونحمل الرواية على الركعة الثالثة والرابعة فتشمل محل الكلام. ويقول بأنه لا يصح حملها على الأولى والثانية، ليش؟ لأن هذا يعني أننا لا نعلم بأن الإمام قرأ، نحملها على السنة، معناه أننا نشك في أن الإمام قرأ في الأولى والثانية أو لا، وهذا لا يناسب كون إمام ومحرز العدالة وممن يقتدى به. فإذا هي تشمل محل الكلام وتدل على ماذا؟ على جواز القراءة وجواز السكوت، وهذا هو المطلوب. زين، هذا أول اعتراض يرد علي، أول اعتراض. تتمة التقريب، تتمة التقريب حتى تدل على هذا القول الثاني هو هذا، أن المراد بالقراءة المنفية في الرواية هي ما يعم التسبيح، ما يعم التسبيح. يعني شو يقول له هو؟ يقول له لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام، يقرأ يعني شنو؟ ما يعم قراءة الحمد والتسبيح، كل منهما لا ينبغي له أن يقرأ، لكن يجوز له شنو؟ أن يقرأ، فتدل على جواز القراءة وعدم وتركها، فتكون دليلا على القول الثاني. أول اعتراض على هذا، قلنا مرارا أن الظاهر القراءة عندما ترد في الأدلة قراءة الحمد، قراءة الحمد مو ما يعم التسبيح. ولذا جعلت في كثير من الروايات في مقابل التسبيح قراءة تسبيح، بل نهي في بعض الروايات عن القراءة وأمر بيش بالتسبيح. في الاستعمال للروايات القراءة تطلق على خصوص قراءة شنو؟ قراءة الحمد. فدعوى أنها مراد بها ما يعم التسبيح هذا خلاف الظاهر، فلو دلت الرواية على جواز السكوت وعدم القراءة فهي تدل على شنو؟ على جواز ترك قراءة الحمد، وليس فيها دلالة على جواز ترك التسبيح، فلا يثبت هذا القول بهذه الرواية. هذا أولا. ثانيا، الرواية بيها ظهور، إذا توافقوني بيها ظهور على أن السائل في سؤال عندما قال أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام، هذا سؤاله، قل كان يصلي، قلت أيقرأ الرجل سؤال هذا في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ، أن السائل في هذا السؤال هو لا إشكال، هو يحتمل عدم جواز، مو عدم جواز القراءة، ويسأل أنه يقرأ، يعني يقدر يقرأ لولا خلف الإمام في الأولى والعصر في صلاة الظهر والعصر، يقدر يقرأ خلف الإمام أو لا؟ فإذا هو يحتمل عدم جواز، شنو عدم جواز القراءة في هذا المورد وهو لا يعلم أنه يقرأ، هذا احتمال عدم جواز القراءة. إذا قلنا أن المراد بالركعتين في أن الرواية ناظرة للركعتين الثاء الأولى والثانية إلها وجه، خصوصا أنه يظهر من الرواية شيء آخر، هو أن احتمال عدم الجواز قول وهو لا يعلم دخيل فيه، إلى دخل في ماذا؟ في عدم الجواز، هو قاعد يفر ولا ما قاعد يفر، يقول لا يقرأ وهو يعني المأموم لا يعلم أن الإمام قرأ، فكأن عدم العلم بأن الإمام يقرأ دخيل في احتمال شنو؟ في احتمال عدم الجواز. هذا كل شيء يستقيم إذا قلنا بأن المراد بالركعتين أن الرواية ناظر للركعة الأولى والثانية، مستقيم. ليش؟ لأنه هو بناء على التفسير الثاني، مو التفسير يبتنع للتقريب، نقول وهو لا يعلم يعني وهو لا يسمع، وهو لا يسمع، هذا دخيل في السؤال واحتمال عدم الجواز، لأنه إذا سمع الإمام يقرأ لا يجوز القراءة، لكن إذا لم يسمعه ويقرأ الإمام لكن ما سمعه قرأ، فحينئذ أكو احتمال عدم الجواز، فيجي احتمال عدم الجواز، فسأل عن الجواز وعدم الجواز في هذا بهذا الاعتبار، لأنه فرض عدم السماع، وعدم السماع لعله دخيل في ماذا؟ في عدم الجواز، وبعبارة أخرى هو يحتمل أن السماع هو الذي يمنع من القراءة، ففي صورة عدم السماع هو شك فسأل أنه يمنع أو لا يمنع، يجوز القراءة أو لا تجوز القراءة، فكلش عادي جدا هذا الافتراض. أما في الركعة الأخيرة الثالثة والرابعة، شنو علاقة هذا السؤال؟ شنو علاقة أنه يعلم مو يسمع اللي يمتنع لي التقريب، يعلم أنه قرأ أو يعلم أنه سبح أو لا يعلم أنه قرأ أو شنو أو سبح، شنو علاقة باحتمال عدم جواز حتى يطرح سؤال عن الجواز أو عدم الجواز؟ ما له علاقة بهذا، بينما الرواية بها ظهور، يعني فالظهور موجود وهو أنه هذا يحتمل عدم الجواز، وأن قوله وهو لا يعلم دخيل في هذا الاحتمال، إلا أثر في هذا الاحتمال، هذا لا يستقيم إلا إذا كان المراد بالركعتين الركعة الأولى والثانية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.